ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين 16 من شهر 10 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الاخبار ودي عناوينها. حكومة جنوب السودان توجه دعوة لأطراف عملية السلام جوبا لاجتماع يوم 21 أكتوبر بجوبا لمناقشة وقف الحرب وتفعيل المبادرات المطروحة. الجبهة الوطنية لوقف الحرب واستعادة الديمقراطية تكثف اتصالاتها مع حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد النور. ارتفاع نسبة الوفيات بمعسكرات اللاجئين السودانيين بدولة تشاد وسط الأطفال وكبار السن، وعدد الوفيات يصل خلال أسبوع إلى 42 حالة. موظف بوزارة المالية ولاية غرب دارفور يقول أن التقاطعات السياسية أدت إلى حرمان الموظفين بالولاية من صرف رواتبهم ومود بالبطء لمعاشي الولاية. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. وجهت حكومة جنوب السودان دعوة لأطراف عملية سلام جوبا لعقد اجتماع في 21 من شهر أكتوبر الجاري لبحث عملية إيقاف الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع والتي دخلت شهرها السادس. وأكدت حركتي تحرير السودان المجلس الانتقالي ومؤتمر البيجة تلقيهم الدعوة، وأوضح رئيس مؤتمر البيجة أسامة سعيد لراديو دبنجا تلقيهم الدعوة من حكومة الجنوب، وقال أن الاجتماع بدولة الجنوب هو لمناقشة وقف الحرب ودور دولة الجنوب لإحلال السلام بالسودان، وتابع الأجندة الأساسية هي مناقشة وقف الحرب والتنسيق مع المبادرات المطروحة، مبادرة دول الجوار والإيجاد ودول أطراف السلام. وأضاف أسامة سعيد بعد الاجتماعات ستلتقي أطراف العملية السياسية برئيس حكومة جنوب السودان سيلفا كير مياردت يوم 23 من الشهر الجاري في ختام الاجتماعات بغرض بحث كيفية إيقاف الحرب الدائرة في السودان والعودة إلى مسار السلام. كشفت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي عن اتصال بينها وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور وجبهة الوطنية لوقف الحرب واستعادة الديمقراطية. وأكد مصدر بالحركة لراديو دبنجا عن وجود اتصالات مع الجبهة الوطنية، وقال هناك لجنة متواصلة مع الجبهة الوطنية لوقف الحرب واستعادة الديمقراطية. من جانبه قال رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي مصباح أحمد لراديو دبنجا بخصوص التواصل مع حركة تحرير السودان قيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور فيه نتائج إيجابية، لكن حتى الآن لم يتم تسمية ممثل لهم في اللجنة التحضيرية للجبهة المدنية، والتواصل معها مستمر في هذا الإطار. ارتفعت نسبة الوفيات بمعسكرات اللاجئين السودانيين بدولة تشاد خاصة وسط الأطفال وكبار السن، حيث توفى خلال الأسبوع الماضي أكثر من 42، وذلك بسبب تفاقم الأوضاع الإنسانية وعدم وجود المساعدات الإنسانية. وقال الأستاذ محمد إبراهيم من معسكر أركوم 2 لراديو دبنجا، قال أن الأوضاع الإنسانية سيئة وأن نسبة الوفيات كبيرة وسط الأطفال وكبار السن، وهناك نقص في الغذاء والدواء بسبب تزايد أعداد اللاجئين. وأضاف الأستاذ محمد لراديو دبنجا أن سبب الأوضاع السيئة هناك هو عدد من اللاجئين رجعوا إلى مناطق اللجوء الأولى، ومنها منطقة غانغر المحازية لمنطقة مستري ومنطقة برت المحازية لمنطقة كونونغو حرازة بحثاً عن لقمة العيش لهم ولأطفالهم. من جانبه كشف رئيس حركة العدل والمساواة السودانية دكتور منصور أرباب لراديو دبنجا عن ارتفاع حالات الوفيات وسط الأطفال وكبار السن، وقال دكتور أرباب أن عدد الوفيات فقط في معسكر أركوم في هذا الأسبوع يزيد عن 42 وفاة أغلبهم من كبار السن والأطفال، ووجه نداء لوكالات الأمم المتحدة والخيرين بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية والصحية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وأنا بقدم نداء للمجتمع الدولي والأمم المتحدة وخاصة المنظمات المختصة في إغاثة اللاجئين، وكذلك بدعو الخيرين من دول العالم العربي والإسلامي وكذلك العالم الغربي كلهم أن يغيثوا هؤلاء المنقوبين في معسكرات اللاجئين بتشات ويقدموا مساعدة للحكومة التشادية.
كشف موظف من وزارة المالية إدارة شؤون العاملين بولاية غرب دارفور أن التقاطعات السياسية أدت إلى حرمان الموظفين بالولاية من صرف رواتبهم، وناشت وزارة المالية الاتحادية بضرورة معالجة الأزمة. وقال حافظ في حوار مع راديو دابنغا أن العاملين في ولاية غرب دارفور لديهم أكثر من 6 أشهر لم يصرفوا رواتبهم، وذلك بسبب الحرب الطاحنة بالولاية بجانب التقاطعات السياسية والاجتماعية في الولاية. وكشف حافظ عن جهود من حكومة الولاية حيث أوفدت لجنة إلى بورت سودان، لكن هذه اللجنة وجدت كثير من الصعاب، ذلك بسبب وجود لجنة أخرى قادمة من منطقة أدر التشادية. وتابع أصبح هناك لجنتين، لجنة الجنينة كونها نائب الوالي ولجنة أدر التشادية كونها اللاجئين بالتشاد. ودعا حافظ وزارة المالية الاتحادية بمعالجة الأمر قائلا: نحن موظفين وليس لدينا أي علاقة بالصراع السياسي، وبالتالي على وزارة المالية الاتحادية أن تنظر لهذه المسألة وتعطي الولاية اعتباراتها، خصوصا وأن الولاية خرجت من الحرب. وقال الموظف بوزارة المالية حافظ إدريس إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
اللجنتين ديل يعني حتى الآن ما في انسجام بيناتهم، كل يرى أنه هو هي اللجنة الشرعية، والمؤسف أنه هذه اللجنتين أيضا أي لجنة تعمل لوحدها، يعني ما في أي اتساق بيناتهم يعني. فالتقاطعات دي خلت أنه حتى الآن المال ما يأتي للعاملين بالولاية.
يعاني المعاشيين بولاية غرب دارفور ظروف إنسانية بالغة الصعوبة بسبب عدم صرف مستحقاتهم منذ 7 أشهر. وقال حافظ إدريس الموظف بوزارة المالية إدارة شؤون الخدمة لراديو دابنغا أن أوضاع المعيشين بالولاية صعبة والآن يموتون بالبطء، وتابع حالتهم يرسى لها بسبب الحرب العبسية. وقال أن المعاشيين لم يصرفوا رواتبهم لمدة 7 أشهر رغم أن لديهم حقوق مكفولة من قبل الدولة، وأشار إلى أن المعاشيين كبار في السن وليس بمقدورهم العمل بل فقط اعتمادهم على المعاش، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الالتزام بصرف حقوقهم. وأضاف حافظ إدريس إبراهيم الموظف بوزارة المالية إدارة شؤون الخدمة بولاية غرب دارفور لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
الآن المعاشين برضو وضعهم سيء، أسوأ من العاملين نفسهم، يعني لأن العامل يمكن أن يكون كثير من العاملين لديهم الطاقة، ممكن يتحركوا في السوق ويلقوا بدائل وكده يعني، لكن كلهم بتعرفوا أن المعاشين يعني هو بلغ من العمر عاتية، يعني من الصعوبة بمكان أنه يعمل في السوق يعني، فحالتهم أيضا حالة يعني يرسى عليها يعني.
جدد برنامج الغذاء العالمي دعمه لتقديم المساعدات الإنسانية للفارين من القتال بين الجيش والدعم السريع والذي دخل شهره السادس. وقال البرنامج عبر تويتر بمناسبة الشهر السادس للقتال: رغم التحديات الهائلة ودخول القتال شهره السادس، فأن برنامج الغذاء العالمي على الأرض لتقديم الدعم المنقذ للحياة. وكشف البرنامج أنه حتى الآن يتلقى 3 ملايين شخص مساعدات غذائية وتغذوية. قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو أن الأعمال العدائية المستمرة منذ 6 أشهر في السودان لا تزال تهدد الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، في المجتمعات الريفية الضعيفة التي تعاني بالفعل من أثر الاضطرابات المدنية والنزوح والأزمة الاقتصادية، مما يزيد من تفاقم هذه القضايا. وأشار إلى أن قطاع الزراعة الأكثر أهمية في السودان لا يزال يتأثر بشكل كبير بنقص المدخلات والصدمات المناخية المتكررة مثل الجفاف والفيضانات، ومع أن أكثر من 66% من السكان يعيشون في المناطق الريفية وأكثر من 42% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع أنحاء البلاد. التقى حاكم إقليم دارفور رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي يوم السبت بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وقال حاكم إقليم دارفور رئيس حركة تحرير السودان أركو مني مناوي لراديو دابنغا: التقينا أمس نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حيث ناقشنا كيفية تسهيل دور المحكمة لأداء مهامها في التحقيقات بدارفور في كل الجرائم السابقة واللاحقة، وتفاكرنا حول كيفية العمل لإيصال المتهمين أمام المحكمة الدولية. رحبت مبادرة السودانيات لبناء السلام المستدام في بيان باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرار بإنشاء بعثة مستقلة لتقصي الحقائق في سياق الحرب المدمرة التي اشتعلت في السودان في 15 أبريل، وقالت أن من أهداف المبادرة أهمية الوصول للعدالة وعدم الإفلات من العقاب ومناشدة مبادرة السودانيات لبناء السلام المستدام. في البيان مجلس الأمن بمواصلة الجهود لتقديم كل من تثبت إدانته في الجرائم المتعلقة بانتهاكات حقوق المدنيين الأبرياء العزل للعدالة ووضع كل التدابير اللازمة لذلك حتى لا يكون هناك متفلتين من العدالة. وشدد البيان على ضرورة أهمية مشاركة النساء في عملية تخصي الحقائق من البداية. أبلغت إدارة مركز بورت سودان لغسيل الكلى المرضى رسميا بتوقف خدمات الغسيل، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين نسبة لعدم توفر معينات الغسيل. وقال أحد المرافقين للمرضى أن الإدارة أبلغتهم بتوقف الغسيل يوم الاثنين نسبة لعدم توفر معينات الغسيل، وتابع: نسأل الله أن يلطف بالمرضى وحياة 450 مريض مهددة بالخطر وتراكم السموم والمضاعفات المصاحبة، وناشد الجهات المسؤولة بضرورة الإسراع لمعالجة الأمر. وقال: كل من له صلة بالأمر عليه التدخل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. أكدت وزارة الصحة الاتحادية أن نحو 30 مستشفى فقط من أصل 130 لا تزال تعمل في ولاية الخرطوم وسط ظروف معقدة وصعوبات كبيرة، حيث تأثرت المؤسسات الصحية بالاعتداء المباشر من ميليشيات الدعم السريع على المواطنين من خلال استهدافهم لأماكن سكنهم ودور العبادة. وأدانت الوزارة في بيان استهداف الدعم السريع للمواطنين في أم درمان الثورة الحارة 24 و25 و13 و14 واستشهاد وجرح 17 مواطن بريء. وقال البيان أن هذا السلوك المتكرر من قبل الدعم السريع هو في الواقع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأوضح البيان أن العديد من المرافق الصحية في هذه المناطق عرضة للاستهداف، حيث ظلت قوات الدعم السريع دائما تسعى إلى توقف الخدمات الصحية بالمستشفيات والمرافق الصحية. الخبر الأخير في النشرة: أقامت القوات البنغلاديشية ببعثة اليونسفا بكادوغلي ولاية جنوب كردفان وبالتعاون مع قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية بمستشفى يانغا باندوه بمرتا شمالي كادوغلي، أقامت دورة تدريبية ل 25 من مربي الماشية من مجتمع الشعير ومرتا في مجال التربية السليمة للحيوانات والإدارة العلمية في استخدام الإسعافات الأولية البيطرية التي تستمر لثلاثة أيام. وقال الطبيب البيطري الرائد الصادق أحمد المتخصص في المجال والمحاضر في الورشة ضمن قوات دولة بنغلاديش بالبعثة، قال أن الدورة تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية وضمن أهداف دولته الرامية لتحقيق السلام والعدالة للمجتمع. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. نسلط قضية مهمة وهي قضية مرتبات العاملين الذين يعيشون أوضاع صعبة بسبب الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع للشهر السادس دون حل. نلتقي بالموظف بوزارة المالية إدارة شؤون الخدمة بولاية غربي دارفور حافظ إدريس إبراهيم. أهلا بك حافظ في راديو دبنجا. أولا قضية المرتبات، معلوم أنه سوى الحرب الموظفين لهم 6 شهور ما صرفوا، فهل هناك محاولات لحل المشكلة؟
شكرا على إتاحة هذه الفرصة لتسليط الضوء على قضية عاملين بولاية غربي دارفور، وكلكم يعني سادة المستمعين عارفين ما مرت به ولاية غربي دارفور من حروب طاحنة، يعني راح ضحيتها نفر كبير جدا من أبناء وبنات الشعب السوداني ومن أبناء ولاية غربي دارفور على سبيل الحصر. وبنقدم تعازينا ولأسرهم وعودا حميدا للمفقودين. في حقيقة الأمر أنه ولاية غربي دارفور والعاملين بولاية غربي دارفور لديهم يعني أكثر من 6 شهور لم يأخذوا مرتباتهم، وده نسبة للحرب الطاحنة اللي حصلت ونسبة للتقاطعات السياسية والاجتماعية في ولاية غربي دارفور وكده. فهنالك كثير من المجهودات يعني قامت بها حكومة الولاية هنا متمثلة في نائب الوالي تيجاني الطاهر كارشوم، كون لجنة وأوفد هذه اللجنة إلى بورسودان، لكن أنه هذه اللجنة يعني لقت كثير من الصعوبات يعني في بورسودان، لأنه هنالك لجنة أخرى يمكن أن تقال لجنة الضرار هي جاية من مدينة أدرع. فهنالك تقاطعات يعني اجتماعية وتقاطعات سياسية، حتى الآن هذه اللجنة لم يعني ترى النور ولم تنجح في اتيانها بالمرتبات وكذا.
طيب أستاذ حافظ، أنت ذكرت أن الحكومة كونت لجنة للحصول على مرتبات العاملين ومشت بورسودان، شنو اللي وقفت في طريقها؟
وحقيقة حق نكون يعني صادقين، هنالك لجنتين، يعني لجنة يعني يمكن حتى في وسط الموظفين هنا بيقولوا في لجنة اسمها يعني لجنة الجنينة، وفي لجنة أخرى يقال لها لجنة أدرع. هنالك أيضا للناس أخوان اللاجئين في تشات أيضا كونوا لجنة، ولاية غرب دارفور أيضا لديهم لجنة، واللجنة اللجنتين ديل يعني حتى الآن ما في انسجام بيناتهم، كل يرى أنه هي اللجنة الشرعية وهي كذا. وحتى لجنة تشات يعني أخرجت قرار تقول فيها أنه الوالي السابق كندم أعفى نائبه كرشوم وعين والي جديد اسمه صادق. هذا الصادق كون لجنة هو أيضا بدوره اللي هو لجنة أدرع، وهذه اللجنة تضم في معيتها كثير من الموظفين أيضا، يعني بما فيهم الدكتور عصمت أيضا لديه يعني التشاكسات يعني حتى قبل الحرب مع تيجاني كرشوم وكذا. فكون لجنة هناك، واللجنتين دي الآن كلها هي موجودة في بورسودان يعني. والمؤسف أن هذه اللجنتين أيضا أي لجنة تعمل لوحدها، يعني ما في أي اتساق بيناتهم يعني. فالتقاطعات دي خلت أنه حتى الآن المال ما يأتي للعاملين بالولاية وكذا يعني. فدي برضو واحدة من المعوقات، ودي واحدة من الإشكالات اللي خلت أنه المرتبات حتى الآن ما تجي، اللي هو سبب هنالك لجنتين في بورسودان يعني.
الواضح في حديثك أنه الصراع السياسي ده يأثر على حقوق العاملين باعتبار أنه هناك لجنتين، فما ذنب العاملين في الصراعات السياسية؟
هو حقيقة سؤال جميل جدا جدا، لكن أنا يعني برضو داير أقول أنه الصراع السياسي حتى الآن هو لا زال يسيطر على الموقف، لا زال العاملين بالولاية انكووا بنيران هذه الصراعات السياسية، والعامل بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب، يعني ما عنده بها أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد، يعني بقدر ما أنه هو عنده حقوق مشروعة من الدولة، هذه الحقوق مكفولة يعني بناء على قوانين الخدمة العامة والقوانين شؤون الخدمة، أنه هذه الحقوق هي لا تسقط حتى بالتقادم، يعني إن طال الزمن أو قصر ستعود هذه الحقوق لأصحابها يعني. فحقيقة اللجنتين دي هي حتى الآن ما في تشاكس كبير جدا بيناتها، والصراع السياسي باين فيها، لكن نتمنى أنه الناس يعني يصوبوا صوت العقل، أنه يرجعوا إلى صوت العقل، أنه بالنهاية نحن موظفين يعني ما عندنا أي علاقة بالصراعات السياسية. وأتمنى أيضا في وزارة المالية الاتحادية أنه أيضا تنظر لهذه المسألة وتدي الولاية يعني اعتباريتها، خصوصا أنه الولاية يعني مارقة من تقاطعات كثيرة جدا جدا يعني. فدي واحدة من الإشكالات اللي خلت أنه حتى الآن العاملين ما يصرفوا مرتباتهم في الولاية، وحتى قيادات اللجنتين نفسهم يعني هي ما رشيدين ما بيتعاملوا مع الموظفين باعتبارهم كزملاء لهم يعني، وبيعانوا معاناة حقيقية ما قاعدين يراعوا للحاجة دي، وقاعدين يعني بيمرروا في أجندة سياسية العامل بريء منها براءة كاملة يعني. فأتمنى أنه يرجعوا لصوت العقل ويكونوا ناس يعني ناس واضحين في أنه قضية العمال وقضية الخدمة المدنية لا يمكن أن تؤسس بصيغة سياسية أو تتبع لجهة سياسية محددة يعني. فالعامل هو عامل يعني.
طيب بسبب الحرب دي لجأ عدد من الموظفين لتشاد وأصبحوا لاجئين هناك، فهل هناك إحصائية لعدد الموظفين الموجودين في تشاد وعدد الموظفين الموجودين في الجنينة؟
هو يعني حتى الآن هذه المعلومات ما متاحة بشكل دقيق وبشكل كامل صحيح في موظفين لجأوا إلى دولة تشاد، وهنالك أيضا موظفين يعني نزحوا من محليات الجنينة المختلفة وجود جنينة جوا، لكن ما في حصر محدد لماهية عدد اللاجئين وعدد النازحين وحتى الناس الموجودين في الجنينة من العاملين بالولاية أو الموظفين يعني. لكن بشكل عام وفي حقيقة أنه هنالك عاملين يعني حتى في كثير الآن من الوزارات الآن بيجوا الناس الدوام حقهم بشكل شبه يومي بيجوا بيتناقشوا في هذه المواضيع وبيرجعوا. دي واحدة. للأسف الشديد أنه كثير من السلطات أو من الحكومات اللي تعاقبت أخفت العدد الكلي للعاملين بالولاية. فهذه المعلومات يمكن أن تكون من الصعوبة بمكان أن الحصول عليها إلا اللي هم في الغرار وحدهم هم من يستطيعون أن يحددوا العدد الكلي للعاملين بالولاية. حقيقة الموجودين في الجنينة أكثر من من النزح واللجوء أيضا يعني، لأنه الموجودين هنالك الآن أعداد كبيرة جدا جدا الآن موجودين في وزارة الصحة، في وزارة المالية، في وزارة الثروة الحيوانية، في أمانة الحكومة. يعني أغلب هذه الوزارات الآن هنالك يعني دوام يعني شكلي ثابت أنه كل الموظفين بيأتوا. هنالك حتى يعني في أتندد برضو موجود في هذه الوزارات وكده يعني، فبيأتوا للوزارات يعني وقاعدين يقوموا بعملهم بشكل دائم يعني.
طيب الموظفين اللي بياكلوا من وين يعني؟ مرتبات واقفة، هل عندهم بدائل؟
وحقيقة أيضا برضو سؤال جميل جدا جدا. صحيح أنه المرتبات فيها هي 6 شهور وزيادة يعني، لأنه عندنا أيضا منحة العيدين ومنحة العيد أيضا هذه لم تصرف بعد، يمكن أن تكون هذه الولاية الوحيدة التي لم تصرف فيها منحة العيد وكده يعني. فالآن الموظفين أغلبهم يعني لجأوا إلى طرق بديلة، منهم من دخل يعني إلى السوق ومنهم من دخل إلى الزراعة وكده. للأسف في كثير برضو منهم يعني من العاملين أيضا دخلوا للسوق بأعمال ممكن تكون بسيطة جدا جدا. في ناس عملوا لهم أماكن للورنيش كده. فعموما ياهو ده الحال يعني، لكن حالة صعبة جدا جدا بالنسبة ليه، لأنه يعيشون في معيشة يمكن أن تكون ضنكة يعني.
طيب دي عرفنا وضعهم، عندك المعاشين وباعتبارهم ناس كبار في العمر، فكيف وضعهم الآن؟
والله أيضا وضعهم سيء لدرجة فاتت حد الوصف، وممكن يكونوا الآن يموتون موت بالموت البطيء يعني. فالمعاشين أيضا لهم حقوق بالجملة سقطت بسبب هذه الحروب العباسية يعني. فالآن المعاشين برضو وضعهم سيء، أسوأ من العاملين نفسهم يعني، لأن العامل يمكن أن يكون كثير من العاملين لديهم الطاقة ممكن يتحركوا في السوق ويلقوا بدائل وكده يعني. لكن كلهم بتعرفوا أن المعاشين يعني هو بلغ من العمر عاتية يعني، من الصعوبة بمكان أنه يعمل في السوق يعني. فحالتهم أيضا حالة يعني يرسى عليها يعني.
شكرا لك أستاذ حافظ إدريس، كنت معنا في راديو دبنجة.
شكرا أستاذ على تسليط هذه القضية، وبنشكر أيضا راديو دبنجة لإتاحة الفرصة، ونتمنى تبقوا عافية.
شكرا لكم مستمعي راديو دبنجة، وده كان محدثنا الموظف بوزارة المالية قسم شؤون الخدمة أستاذ حافظ إدريس إبراهيم. شكرا له وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجة، وإلى أن نلتقي في حديث آخر.
راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
حمى الضنك هي طبعا واحدة من الحميات النسفية المعروفة في شرق السودان، خاصة كان في حالات يعني بتجي موسمية في البحر الأحمر بور السودان وفي كسلة، وحاليا في ازدياد للحالات في ولاية القضارف. زي ما قلنا هي حمى فيروسية دائما بتنتقل من الإنسان المصاب للإنسان السليم عن طريق وسيط ناغل. الوسيط الناغل بتاع حمض ضنك طبعا هو الباعوض، نوع محدد من الباعوض، هو اللي هو الزاعجة المصرية. الحاجة المميزة لأنه على الباعوض اللي بينقل حمض ضنك يا جماعة هو طبعا إنه هي نهارية النشاط، ودي مشكلة. ليه؟ لأنه يعني معظم أهلنا إنه الناس بتكون شغالة في النهار، بتكون طالعة من البيت، إذا كانت بتشتغل في محلات فيها باعوض بيجي شخص مصاب، فبكون انتقال العدوى حاجة سهلة شديدة. الحاجة الكويسة إنه في حمض ضنك إنه أغلب الحالات أصلا ما بتظهر فيها أعراض، أو بتظهر أعراض بتكون خفيفة جدا. طيب دي من الحاجات الكويسة. لما نتكلم بما إننا جينا للأعراض، لما نتكلم عن أعراض حمض ضنك طبعا هي يمكن متشابهة مع أعراض أغلب الأمراض الفيروسية، اللي هي أعراض عامة في الجسم من حمى، فتور، تكسير في الجسم، آلام في المفاصل، آلام في العضلات. دي غالبية الأعراض اللي بتجي في أغلب الناس. يعني بعد ذاك في حالات نادرة أو في حالات قليلة يعني بنسب قليلة بتظهر فيها أعراض أشد خطورة، اللي هي زي ما نحن قلنا هي حمى نزيفة، بالتالي بنتوقع إنه ممكن يكون في نزيف من أي حتة، يعني ممكن يكون في رعاف أو تغير في لون البول أو نزيف من جروح، فممكن يعني يحصل نزيف من حتات كثيرة، ودي الحمد لله إن نسبة قليلة جدا. يعني لما نجي للتشخيص، دائما التشخيص بتاع حمض ضنك بيكون تشخيص سريري حسب الأعراض. توفر الأعراض مع وجود الوباء بالمنطقة بيخلي الدكاترة يفكروا فيها. في فحوصات مخبرية برضو بتساعد في التشخيص. بعد ذلك بنجي للعلاج. نحن بيعنينا، أنا صراحة يعني للمواطن البسيط، نحن بيعنينا إنه العلاج، لأنه أغلب حالات حمض ضنك زي ما قلنا هي بتكون أعراض خفيفة، فبيكون العلاج في البيت. طيب فده اللي بيعنينا أكثر شيء، وبعد ذلك هو الوقاية. موضوع العلاج بتاع حمض ضنك لأنه هي حمى فيروسية، نحن عارفين أغلب العدوات الفيروسية العلاج فيها بيكون علاج داعم للمناعة، يعني ما في علاج تحديدا للمرض ذاته، بس بنحاول ندعم مناعة الجسم بحيث أن الجسم يقدر يقاوم العدوى وتعدي بسلام. يعني العلاج الداعم للمناعة بيكون في شكل شنو؟ من الحياة اللي بتعمل حمض ضنك طبعا فقدان في السوائل، جفاف، برضو دي ما قلناها في الأعراض. فأول حاجة هو استخدام المسكنات البسيطة، اللي هو دائما في حمض ضنك بنحبس، وفي أغلب الحميات النسفية بنحبس استخدام الباراسيتامول، اللي هو في شكل بنادول أو أدول أو هاميدول، المهم أي نوع من أنواع الباراسيتامول. البنادول العادي زي بنادول الدكان أو البنادول من الصيدليات باختلاف يعني الشركات اللي بتنتجه، وبنحاول نتجنب قدر الإمكان المسكنات الغير استيرويدية، اللي هي دي زي البروفين، ده المعروف للناس، البروفين، التاكس، كل أنواع الديكلوفناك. ليه؟ لأنه دي ممكن تزيد لنا الريسك أو المخاطر بتاعت إنه ممكن المريض يجيه نزيف وكده، لأنه إحنا عارفين إنها بتأثر على المعدة وممكن يحصل نزيف، فبنحاول نتجنبها. فدائما في البيت إذا أنت عندك مريض جاته أعراض أو مشيت للدكتور وتشخص إنه حمى ضنك، دائما تميل لإنك تستخدم المسكن البسيط اللي هو البنادول العادي. طيب الحاجة الثانية، بننصح دائما المرضى بأنهم يشربوا سوائل كثيرة، ناس تشرب سوائل، تكثر في الفواكه خاصة فيها فيتامين سي، البرتقال، الجوافة، الليمون، الحاجات اللي فيها يعني العناصر اللي بتدعم المناعة. زي ما قلنا أنه كل العدوات الفيروسية دائما يعني نحن العلاج فيها بتركز على تقوية المناعة بتاعت المريض. طيب الحاجة الثالثة، لابد أنت تكون عارف علامات الخطورة، يعني إذا المريض الليلة حالته كانت خفيفة وتقرر له من قبل الطبيب أنه يتعالج في البيت، نعرف شنو العلامات اللي بتخلينا نمشي المستشفى. اللي هو في حمض ضنك أي حالات بتاعت جفاف أو فقدان في السوائل، أو حسيت أنه المريض ما قادر يتقبل حتى البنادول، دائما أعراضها طبعا هي أسبوع أسبوعين مفروض تختفي تماما، إذا استمرت بعد ذلك أو إذا كان المريض عنده أمراض مزمنة أو أمراض مؤثرة على المناعة زي فيروس نقص المناعة اللي هو الإيدز، أو الكانسر السرطانات بأنواعها أو أي مرض مزمن بيأثر على الصحة العامة للمريض، دي بنفضل فيها إنه لازم تراجع الطبيب مختص بحيث إنه يعمل تقييم شامل للحالة، وإن هي بتحتاج تنويم ولا لا، ولا ممكن بس خلاص تتعالج في البيت. الحاجة الأخيرة والمهمة اللي هي موضوع الوقاية يا جماعة، موضوع الوقاية من مرض حمى الضنك طبعا بيعتمد على جزئين، جزء بتاع المواطن يعني إن أنا كمواطن أو كشخص عايش في منطقة ممكن تكون موبوءة يعني، وجزء بيعني الجهات الصحية. الجزء بيعني أنا كمواطن إنه أنا أحاول يعني أحارب الناقل اللي هو البعوض، طيب، أو زي ما نحن قلنا هي نهارية النشاط، أحمي نفسي بإنه أنا أثناء النهار في فترات الأوبئة إنه ألبس ملابس تغطي أكبر جزء ممكن من الجسم. طيب الحاجة الثانية أحاول إذا أنا كنت ما شغال أو كده وقاعد في البيت إنه أكون راقد في ناموسية في البيت، أحاول أقفل البيت كويس بحيث إنه البعوض ما يدخل جوا، النمل في الشبابيك، الحاجات دي، ردم البركة اللي قدام البيت خاصة حاليا مع ظروف الخريف، كل الحاجات المشان إنه تقضي على البعوض في حدود البيت وحدود الشارع. وبرضه يعني إذا في واحد ظهرت عليه الأعراض، لأنه هو ممكن يكون مصدر لنقل العدوى، طيب، فبرضه لازم أراجع طبيب مختص بحيث إنه إذا تشخص يتعالج وكده. الحاجة بتعني الجهات الصحية طبعا، دي مسؤولية الجهات الصحية اللي هو من الرش تخلص. هم عندهم أقسام في الطب الوقائي مسؤولة عن مكافحة الناقل، اللي هي بتعتمد على الرش وتعتمد على ردم البركة الكبيرة وتعتمد على نشر التثقيف الصحي والتوعية خاصة في حدود المناطق يعني الموبوءة وكده. وفي النهاية نسأل الله السلامة وربنا يرفع البلاء إن شاء الله.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وهذه الحلقة تتكون من شقين، حنتناول في الشق الأول إجازة مجلس حقوق الإنسان القرار الخاص بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن الأوضاع في السودان، وحنتناول في الشق الثاني المؤتمر الصحفي لتحالف القوى المدنية لوقف الحرب. ضيفنا فيما يتعلق باجتماعات مجلس حقوق الإنسان وإجازة لجنة تقصي الحقائق هو الأستاذ عبد الباقي جبريل، رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق. وفي البداية بنقول لهم مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا حيثيات القرار وتفاصيله ومعانيه.
طبعا هو القرار كما كان متوقع يعني تم اعتماده بالتصويت من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان. وطبعا التصويت هو حقيقة يعني بعض الشيء بضعف وبيبرز بأنه أعضاء المجلس منقسمين حول الحالة المعنية. القرار كان ممكن يكون قوي وواقعه يعني أو قيمته حقيقة المعنوية أكبر إذا تم اعتماده بإجماع آراء أعضاء المجلس. عليه حال تم تقديم مشروع القرار من بريطانيا بالنيابة عن الدول الأربعة، الولايات المتحدة، النرويج، وكان يعني حديثهم واقعي وقوي وحقيقة محفز. وأنا أعتقد إنه القرار مازن يعني بصورة كبيرة جدا يعني واقعي ويتناسب مع يعني واقع وحقائق الأشياء على الأرض في السودان يعني، وكذلك المطلوب من المجلس، لأنه بصورة أساسية القرار بنص على إنشاء لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة بالضبط ما تم، حتى إنه العالم على حقائق الأشياء ويتم الاتفاق حول الخطوة التالية. طبعا لجنة تغطي الحقائق هي بتكون أقل درجة من لجنة التحقيق الأممية، فإذا كان تمت لجنة التحقيق كان بيكون وقعها أقوى وعملها كذلك يعني. فأتوقع إنه يكون كذلك مجهود هذه لجنة تغطي الحقائق تكون من 3 أشخاص يكون عملها محدود، ولكن نتمنى إنه يكون ضربة البداية لإبراز حجم المشكلة وتنوير أعضاء المجلس وتقديم توصيات ومقترحات بإنه يتم إجراءات إضافية أخرى تعزز الواقع.
طيب الفرق المحدود بين الناس الصوت وبين نعم ولا، هل ده مؤشر لحاجة معينة؟
نعم حقيقة يعني تم اعتماد القرار بتصويت 19 من أعضاء المجلس بنعم، وصوت 16 من أعضاء المجلس بلا، وامتنع 12 عضو من أعضاء المجلس بالكامل. يعني أول حاجة الملاحظة إنه كل أعضاء المجلس كانوا حضور، كلهم شاركوا في التصويت، وده يعني بيدينا مؤشر على مدى اهتمام كل الدول بما يجري في السودان. وحسب وصف المندوب الأمريكي بأنه الوضع في السودان من سيء الآن أصبح كارثي، وده بيتطلب تدخل المجتمع الدولي بصورة عاجلة جدا لإنغاز ما يمكن إنغازه. فأعتقد إنه يعني الاهتمام واضح، لكن بكل أسف هناك بعض الأبعاد السياسية التي ليس لها أي علاقة حقيقة بموضوع حقوق الإنسان. دي كان يعني النتيجة المباشرة لها هو امتناع عدد من الدول لأسباب الخاصة بأنه ما يصوتوا لصالح القرار، وكذلك بعض الدول امتنعت عن التصويت بلا أو نعم.
طيب الخطوة الجاية شنو الآن؟ يعني اللجنة يتم تشكيلها 200 وحتباشر مهامها 200.
أيوة أنا بتوقع أنه بنهاية أعمال المجلس يعني من الأسبوع القادم ممكن رئيس المجلس يدخل في مشاورات مع الدول الأعضاء ومع المنظمات كذلك الدولية لاختيار 3 أشخاص يكونوا من الشخصيات المعروفة عالميا عندها إنجازات في مجال حقوق الإنسان التي تتمتع بالمصداقية وبالمعرفة والخبرة والتجربة، حتى وإنه يتم تعيينه كأعضاء في هذه اللجنة الثلاثية.
طيب الفرق بين لجنة التحقيق ولجنة تغطي الحقائق شنو؟
والله الفرق هو حيكون ضئيل، حيكون في التفويض تفويض، لأنه اللجنة بتاع تغطي الحقائق هي المنصوص منها إنها تقدم معلومات أولية حول ما جرى في السودان وحول أبعاد المشكلة وكذلك الأطراف المشاركة فيها. يعني العمل في كل الظروف هو بيكون عمل يعني شبهي تحقيق قضائي في كل الحالات، ولكن يعني درجاته تكون مختلفة من ناحية التقييم.
طيب في أي مرحلة تم التعديل ده من آلية تحقيق لآلية تغطي حقائق؟
والله هو حقيقة ممكن يكون من بداية التفاوض، يعني كان ده هو المنحة العام والسائر، والقرض إنه يعني كان تكون اللهجة مخففة حتى وإنه يعني يكون في إجماع أو على الأقل عدد كثير من الدول تقبل بتبني القرار أو دعمه والتصويت لصالحه. يعني
ننتقل الآن للأستاذة هالة الكارب القيادية في تحالف القوى المدنية لوقف الحرب، وهنستمع إلى مجتزأ من المؤتمر الصحفي الذي انعقد إلكترونيا اليوم.
الفكرة الأساسية إنه الخطاب السياسي اللي هسه موجود في السودان هو خطاب مركز في المسألة بتاعت قضايا الحكم، ومركز في المسألة بتاعت اللي هو خطاب حقيقة متشظي جدا في المسألة بتاعت منو الصح ومنو الغلط في الوقت اللي فيه البلد حقيقة قاعدة تضيع وتغرق في حرب قاسية جدا جدا عندها تبعات الكبيرة على البنية التحتية في السودان وعلى بنية الدولة السودانية بشكل عام. والمسألة دي يعني حيكون عندها آثار لأجيال جاية. واحدة من الإشكالات الأساسية اللي إحنا هسا بصددها اللي هو المسألة بتاعت إنه العون الإنساني حقيقة متعثر جدا في الوصول للسودان في يعني مقارنة بأزمات وبكوارث تانية، وبحروبات حتى احنا عشناها في السودان. يعني انا من الناس اللي كنت شهود على النزاعات اللي حصلت في دارفور، رغم ضيق المساحات المدنية في الوقت ذاك، يعني لحد كبير الناس قدرت تمكنت من إنها تدخل قدر وافي لفترات مطولة من المعونات، ساهم في إن المجتمعات الريفية اللي كانت معرضة للانتهاكات في الوقت ذاك إنها تتماسك وتحافظ أدنى. الحاصل هسا حسب كلام السكرتير العام بتاع الأمم المتحدة، كان عنده لقاء في البي بي سي لو كنت شفتوه قبل كم يوم، قال إنه واحدة من الأشياء اللي هو مهموم بها جداً ضعف التمويل تجاه السودان. الأمم المتحدة حطت هدف عام لمبلغ أو مبالغ متكاملة مفروض يصلوا لها عشان يقدروا يلبوا الاحتياجات الدنيا للسودانيين. الحاصل إنه لغاية هسه هم ما وصلوا 30% من يعني الحجم بتاع التمويل المسدود عشان يقدروا يحافظوا على الحد الأدنى للمواطنين السودانيين، ودي كارثة كبيرة جدا. الإشكالية الثانية، إحنا حقيقة بنعيش في وضع عالمي متغير، وأولويات دولية قاعدة تتغير بالثانية. يعني السودان أصلاً ما احتل الأولوية يعني منذ اندلاع الحرب في على كل المستوى، إذا كان على المستوى السياسي الاهتمام بالتصدي للقصة تحت الحرب دي بشكل سياسي أو تجنب وقوعها، اللي هو أنا في تقديري المجتمع الدولي حقيقة ما كان جادي في تجنب وقوع هذه الحرب. نحن نعلم جيداً إنه لو كان في اهتمام حقيقي بالسودان يعني المجتمع الدولي كان يتدخل. دي حاجة معروفة إنه لما يكون في انهيار والانهيار ما في عشان يصل المركز، وشفنا المسألة دي حصلت مثلا في جنوب السودان في 2016، المجتمع الدولي تدخل بصرامة وأوقف المسألة بتاعت انهيار الدولة. الحصل في السودان إنه ما كان في اهتمام، وكان في إهمال، وكان في تصورات إنه خاطئة تماما، تقديرات حقيقة سببت في الوضع اللي احنا هسه موجودين فيه. وإذا أخذنا في الاعتبار الهشاشة بتاعت البنية السياسية والبنية الاقتصادية بتاعت السودان بشكل عام في خلال العشر 15 سنة، الانهيار اللي حصلنا في العشر 15 سنة الأخيرة، الشاهد في الموضوع إنه هسه الوضع أكثر من خطير. غالبية السودانيين، أكثر من 85% من السودانيين لا يزالوا موجودين في السودان. ويعني يعني 85% من السودانيين العاملين في أجهزة الدولة أو معظم العاملين في أجهزة الدولة هم ما قاعدين يستلموا رواتب من شهر 4. وفي يعني أمراض منتشرة حاجة طبيعية، في عجز كامل للسلطات الولائية في المناطق الآمنة نسبياً عن إن هي تقوم بدورها.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ عبد الباقي جبريل رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها، اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية يعني احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها، أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة، أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
سوء التغذية يعني بمعنى أنه زيادة أو نقصان بتاعة المواد الضرورية لبناء جسم الإنسان. جسم الإنسان محتاج لمواد عشان ينمو، يعني محتاج لبروتينات، محتاج لسكريات، محتاج لدهون، محتاج لأملاح معدنية وغيرها. إذا الحاجات دي نقصت أو زادت اسمها سوء تغذية. طيب تعريف ده معناته الزول السمين شديد برضو عنده سوء تغذية، والزول الضعيف شديد برضو عنده سوء تغذية. إذن الزول اللي ما عنده سوء تغذية معناته هو الزول النص الوسط، والتغذية نقص المواد الضرورية للجسم. طيب اللي بيخلي إن المواد الضرورية لبناء الجسم أو اللي بيخلي إنه سوء التغذية للجسم، طيب في حاجات كثيرة بتخلي إنه الزول يصاب بسوء التغذية وخاصة الأطفال. طيب نمرة واحد إنه الأكل يكون ما في، أكل يكون ما في معناته الزول بالتالي ما بقدر بتحصل على المواد الضرورية لبناء الجسم، وبالتالي تجيء سوء التغذية. نمرة اثنين في بعض الأمراض. طيب بعض الأمراض زي شنو؟ زي الأمراض بتاعت الإسهالات، أول بيسبب لنا إسهالات زي الديدان خاصة عند الأطفال الصغار. الديدان واحدة من الأمراض اللي بيسبب سوء التغذية، وبعض الأمراض اللي بتؤدي لسوء الهضم. الزول لو ما بقدر بهضم في بطنه برضو ممكن تجيه سوء التغذية. طيب نمرة ثلاثة عند الأطفال الصغار يعني الفطام المفاجئ. الطفل لما يفطموه مفاجئ برضو حالته النفسية بتدهور، ولأنه ما عود على الأكل الطبيعي بتاعت البيت وكده برضو هيتعرض لسوء التغذية. بين الأسباب الرئيسية لسوء التغذية خاصة عند الأطفال، عشان ما أطفالنا ما تجيهم سوء التغذية، والحقيقة لازم زي ما تكلمنا في حلقاتنا الفاتت إنه الطفل الصغير لازم يدرجوه كويس، في من ما بقي عمره 6 شهور لازم يبدو يضيفوا له كلاس زيادة بالتدريج بالتدريج لحد ما يجي الفترة بتاع الفطام. كمان ما يكون فطام مفاجئ، برضو الفطام يكون تدريجي، ما أولي كده بس يفطموه فطام مفاجئ. نمرة واحد. نمرة اثنين لازم نكافح الأمراض خاصة الإسهالات. أي طفل ظهر له إسهال لازم بسرعة نوصل الدكتور عشان يعالج لنا الإسهال ده، عشان ما يوصل الطفل لسوء التغذية. برضو بالنسبة للناس اللي ما عندهم الأكل وكده، وطبعا برضو ضروري إن الناس يتحصلوا على مصادر بتاعة غذاء، يتغذى كويس عشان ما تجيهم سوء التغذية. سوء التغذية مقسم على اثنين، في سوء تغذية حاد وفي سوء تغذية متوسط. طيب سوء التغذية المتوسط لأنه من الصعب جدا، سوء التغذية ما بيجي بس كده في يوم واحد، هو مرض مزمن، يعني مرض بتاع يعني فترة وفترة طويلة، بعد ذاك الزول بيظهر إنه يعني إنه بقى ضعيف. لكن الزول بيكون عنده سوء تغذية متوسط، من الصعب جدا إننا نقدر نعرف إنه والله الزول ده عنده سوء تغذية. بالتالي من الضروري جدا إنه الأمهات طوالي يعني حاسة إنه طفلها يعني وزنه ما طبيعي أو كده، طوالي تمشي تودي المركز الصحي عشان يوزنه، أو حتى مع الجرعات بتاع التطعيم الطفل بيوزنوه. يعني الوزن يعني الروتيني يعني واحدة من الحاجات اللي بتكشف لنا مرض بتاع سوء التغذية في فتراتها المبكرة، وبالتالي ممكن الزول يعاني سوء التغذية في البيت بس بزيادة بتاع عدد الوجبات وكده، خاصة لما سوء التغذية يكون سوء تغذية لسه متوسط، يعني ما وصل المرحلة حادة. طيب إذا الطفل وصل لمرحلة بتاعت سوء تغذية حاد، عندنا نوعين من أمراض سوء التغذية الحاد. النوع الأول اسمه كواش. كواش ده يعني الطفل بيبقى جسمه يتورم. يتورم ده معناته في نقص بتاع بروتين كثير جدا وبالتالي حصل له الورم. طيب الطفل بحصل له ورم ده اسمه الكواش. النوع الثاني اسمه المراسمس. المراسمس الطفل بيبقى ضعيف جدا ولما يبقى ضعيف جدا حتى شكله يبدأ يشبه زي الزول الكبير. يعني لو قارنت عمر الطفل بشكله يعني بتحس به كأنه زول عجوز وفي نفس الوقت ضعيف. هنا اللحمة بتاعت العضلات كلها بتكون منتهية. يعني حتى العضلات بس بيكون عبارة عن جلد وعظم. ده اسمه مراسمس. الطفل وصل للمرحلة بتاعت سوء التغذية الحاد في مراكز اسمهم المراكز بتاعت علاج سوء التغذية. طيب بيقوم تعالج سوء التغذية بالإضافة إلى الأمراض المصاحبة. إذا كان سوء التغذية ده كان مصاحب معه أي مرض تاني بيقوم بيعالجه. بيقوم بيدو غذاء خاص. بيقوم بيدو مواد غذائية خاصة. خاصة في لبن. اللبن زاده في نوعين. وبرضه في حاجة اسمها بلامبينوت. ديل كلهم أو الناس بالمحل بيسموهم بسكويت الخواجي. ديل الحاجات الناس أول المراكز الصحية أو المراكز بتاع علاج سوء التغذية بيستخدموها عشان يعالجوه الأطفال اللي عندهم سوء التغذية. طيب لكن المشكلة بتكمن وين؟ المشكلة بتكمن في الأمهات. يعني زمان كان علاج سوء التغذية كان الزول بيقعد مما يستقبلوه في المركز لحد ما يخرجوه بيكون قاعد وطبعا بيكون قاعد تحت إشراف الدكتور وكده. لقوا المسألة دي مكلفة جدا وممكن علاج سوء التغذية أو سوء التغذية حتى لو كان حاد ممكن يتعالج في البيت إذا كان ما عنده أمراض خطيرة يعني معه. وبيجوا طفل كل أسبوع أو كل أسبوعين حسب البرنامج بيقوموا بيودوه المركز. بيقوموا بيوزنوه وبيدوه الحصة الغذائية بتاعته بالإضافة إلى الأدوية الضرورية. فهي نحن عارفين إنه وضع أو الظروف الاقتصادية بتاعت الناس صعبة وكده وذل بتخلي إنه الناس يعملوا كده. بالتالي الأمهات ما تحاول تمشي تبيعوا البسكويت بتاعت الأطفال اللي عندهم سوء التغذية. دي حاجة ضرورية جدا ودي حاجة ملاحظة ونحن شكلت لنا هايس يعني بيجد معضلة. بيجد لنا معضلة في إنه نحن عندنا أطفال مستهدفين وافترضنا عليهم والأمهات بيشيل الدواء وبنتكلم معاهم كده لكن بيشي بيعوه. نحن بنادي الأمهات إنه يوقفوا الكلام ده يا جماعة. دي حاجة ضرورية جدا للناس توقف الموضوع ده. إنه النظافة الشخصية والعلاج بتاعة الإسهالات عند الأطفال برضو واحدة من الطرق اللي ممكن نحن نكافي بيها على المرض. شكرا لكم كثير.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.